بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في الحلقة الرابعة من سلسلة تلخيص كتاب التفكير. أما التفكير في الكون والإنسان والحياة فهو ليس تفكيرا في الطبيعة، لأن الطبيعة أكبر من ذلك، وليس تفكيرا في العالم، لأن العالم كل ما سوى الله تبارك وتعالى. وحدة العالم يشمل الشياطين فهو لا يعنيه. وحدة الطبيعة يغني الإنسان عن البحث في كونه وماهيته. إن الكون والإنسان والحياة هو مما يقع عليه الحس، ذلك أن الإنسان يدرك وجوده ويدرك الكون الذي يعيش فيه، فيبدأ بالتساؤل عما قبل هذا الكون وعما بعده، فيرد عنده العقدة الكبرى، فهو إن لم يحلها حلا قطعيا تظل التساؤلات ترجع عنده. هذا التفكير أمر حتمي، أن الإحساس بالكون والإنسان والحياة أمر حتمي. ومن الناس من يتجاهل حل العقدة الكبرى، ومنهم من يحلها. وبالعادة فإن الإنسان يقوم بطرح الأسئلة على أهله وثقته فيهم، يوقن أن إجابتهم هي الصواب. ولكن من الناس بعد البلوغ من لا يطمئن لهذه الإجابات، فيحاول التوصل إلى الإجابة بنفسه، ذلك أن الحل لم يكن موافقا للفطرة، تبقى التساؤلات تعود الإنسان، وإن حلها حلا لا يوافق الفطرة تبقى هذه التساؤلات تزعجه. إن الشيوعية قد تجنبت التفكير في الكون والإنسان والحياة للتفكير في المادة، فأدعت أصل هذه الثلاثة للمادة، والمادة جرته للمختبر، وأما الكون والإنسان والحياة فلا يخضع لها. تساؤلاته تحتاج إلى تفكير عقلي، وهم ينتقلون إلى التفكير العلمي، وبذلك يبقى الحل حلا لأفراد وليست لأمة ولا دخل له بالحياة. إن حل العقدة الكبرى فيه جانب عقلي وجانب إشباع الطاقة الحيوية، والتفكير يجب أن يشبع الطاقة الحيوية، وإشباع الطاقة الحيوية لابد أن يكون موافقا للعقل، وبهذا يكون الحل صحيحا وليس تخيلات، ولابد أن يكون جازما حتى لا تعود التساؤلات للإنسان. صحيح أن الطاقة الحيوية تدفع الإنسان للإشباع وحل العقدة الكبرى، ولكن هذه الطريقة غير مأمونة العواقب، إذ قد تؤدي إلى الإشباع بالفروض والتخيلات، ولا يكون الحل صحيحا، فلابد أن تحل العقدة الكبرى بالتفكير الذي يتوافق مع الغريزة. أما إشباع الحاجات الأخرى فإنه يتطلب التفكير في العيش، ولكن هذا التفكير لم يكن مبنيا على النظرة للحياة، لأن الإنسان يعيش في الحياة فلابد أن يكون تفكيره في العيش مبنيا على التفكير في الحياة، فإنه لا يكون راقيا. صحيح أن التفكير في العيش يسبق التفكير في الكون والإنسان والحياة، ولكن حتى يكون الإشباع والتفكير في العيش راقيا لابد أن يكون مبنيا على التفكير في الكون والإنسان والحياة. وصحيح أن ترك التفكير في العيش يؤدي بالإنسان من التفكير في عيش نفسه إلى عيش عائلته، ومن عيش عائلته إلى قومه، لكنه يبقى تفكيرا أناميا لا راقيا. ولا يبد أن يكون التفكير في العيش يؤدي لغاية من العيش، وأن يكون تفكيرا مسؤولا، أن يفكر رب الأسرة مثلا في أهله، وبهذا يمكن أن يرتفع التفكير عن مستوى تفكير الحيوان، وهذا أقل ما يمكن اشتراطه، وهو لا يعني بالضرورة أن يكون التفكير راقيا. إن التفكير في العيش والذي يسوق شكل الحياة، ونظرة المبدأ فأسمالي الذي وإنصاغ تفكيره في العيش بين على الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، وإن كان قد حقق نهضة للشعوب التي اعتنقته، إلا أنه جلب لهم الشقاء والبؤس وجعلهم في حالة شقاق ونزاع على رغيف الخبز. فالرأسمالية تخوض المسؤولية من التفكير بشكل مسؤول، أما الاشتراكية فهي وإن كانت قد جاءت بجدر المسؤولية، إلا أنها لم تصمد أمام الحياة وتحولت إلى رأسمالية. فنظرة العيش حاليا رأسمالية غير مسؤولة بحتة في كل العالم، ولابد من التحول عنها. صحيح أن التفكير بالعيش هو تفكير في إشباع الطاقة الحيوية، ولكن بدلا من أن تكون هذه العلاقة بالرغيف بين الإنسان والإنسان هي علاقة أثره، يجب أن تكون علاقة إيثار. فيفرح الإنسان عندما يعطي كان يفرح بالأخذ، وهذا لا يعني التفكير بإشباع الطاقة الحيوية للغير، ولكن يجب أن يتم التفكير بإشباع الطاقة الحيوية للنفس مع التفكير بالغير بشكل مسؤول. إن الحقيقة تعني مطابقة الفكر بالواقع، فبعد نقل الواقع عن طريق الإحساس إلى الدماغ وإصدار الحكم، إن كان الحكم مطابقا للواقع مثل القول أن المجتمع مجموعة أفكار ومشاعر وأنظمة، كان هذا الحكم حقيقة، وإن كان غير مطابقا للواقع كالقول بأن المجتمع أفراد فليس بحقيقة، بدليل أن مجموعة الأفراد في الذاكرة يشكلون مجتمعا لعدم وجود علاقات بينهم. وعندما يكون الفكر مطابقا للواقع فإنه يكون متجاورا مع الفطرة، لا يقال أن الأشياء التي لا يقع عليها الحس لا يمكن الحكم عليها أنها حقيقة، لأن شرط العملية العقلية هو الإحساس بالواقع، أن الإحساس بأثر الشيء يدل على وجوده ويكون حقيقة مثل وجود الله، ولكن ذات الله تقع تحت الحس وبالتالي لا نستطيع الحكم عليها. يجب الانتباه إلى المقالطات في الحقائق مثل محاولة طمس حقيقة بحقيقة أخرى أو محاولة خلط فكر بحقيقة والتشكيك في حقيقة، مثلا أن اليهود أعداء للمسلمين حقيقة وأنهم أعداء لأهل فلسطين حقيقة، ولكن الحقيقة الثانية هي الظاهرة فاتخذت أداة الطمس الحقيقية الأولى. هناك مغالطات تصف عن الحقائق بلاد أعمال تصف عن الحقيقة، فمثلا كون الأمة لا تنهض إلا بالفكر قام الغرب بصرف الناس عنها بتشجيع الأعمال المادية مثل الإضرابات وإيهامهم بأن النهضة تحصل بالأخلاق. لابد من التمسك بالحقائق والتمييز بينها وبين الواقع. هناك أمور أو آراء وليدة ظروف وهي خاصة بتلك الظروف، فلا يجب الخلط بينها وبين الواقع كحقيقة أن الساحلة ثغرة ينفذ منها الغرب إلى البلاد الإسلامية، وكواقع أن الصليبيين قد هزموا المسلمين وقتها، فهملت حقيقة أن الساحلة ثغرة يجب سدها إلى واقع أن الصليبيين قد هزموا المسلمين. لا يصح تجريد الفكر من الظروف الخاصة به، لكن الحقيقة لا يصح أن ينظر فيها من الظروف، لا سيما أن الحقائق تؤخذ بالطريقة العقلية وبالجانب اليقيني منها وليس بالطريقة العلمية الظنية. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله من سلسلة تلخيص كتاب التفكير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.